الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. قول الحق سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والآية الكريمة في سياق قدح المنافقين وبيان أخلاقهم وصفاتهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن أعاد وكرر وبين وحذر من صفات المنافقين لما ذكرناه من خطرهم على الصف المسلمين، فإن خطر المنافقين أشد من خطر الكفار، ذلك أنهم يعملون الضرر والفتنة والأذى ويجمعون عوامل الهزيمة ويبطئون عوامل النصر من داخل الصف الإسلامي من حيث لا يرونه. من هنا جاءت خطورتهم من جهة خفائهم ومن جهة وجودهم داخل الصف الإسلامي. و معلوم يا أخوان إن من أعظم الأدواء أن يكون في داخل حصون المسلمين وداخل قلاعهم من يكون قلبه وجهده وولاؤه لغير المسلمين. حينئذ من باب تطهير الصف الإسلامي وتنقيته الله سبحانه وتعالى تحدث كثيرا في القرآن عن أهل النفاق وذكر صفاتهم. فمن ذلك ما في هذه السورة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهو إذن أو من أول صفاتهم أو أول صفاتهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يبتغون الفساد في الصف الإسلامي. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أيضا ابتغاء الفتنة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. وأهل النفاق يبتغون الفتنة في الشبهات ويبتغون الفتنة أيضا في الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكما هو الحال في هذا العصر كيف نرى هذه الطائفة التي هي أشبه وأصدق ما يكون وصف المنافقين عليها العلمانية، أنهم دائما يدور نشاطهم وجهدهم حول أمرين: بث الشبهات في أمة الإسلام، الشبهات على القرآن والشبهات على الرسول صلى الله عليه وسلم والشبهات على الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات على شريعة الإسلام والشبهات على تاريخ الإسلام والشبهات على صلاحية الإسلام أن يحكم في هذا العصر والشبهات على أهل الجهاد في سبيل الله والشبهات على الدعاة في سبيل الله والشبهات على علماء الإسلام وأسسوا المنابر ووسائل الإعلام والصحف والفضائيات ووزارات الثقافة ووزارات الإعلام ووزارات التعليم في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، عشعش فيها هذا النفاق وباض وفرق. وأيضا باب الشهوات، يبثون الشهوات ويحاربون الفضيلة وينشرون الرذيلة في بلاد الإسلام عبر أيضا وسائل الإعلام وعبر رموزهم المهترئة الفاسدة المفسدة. في نفس الوقت يحاربون الذين يقدمون الأمة على أنهم رموز يمثلون الفضيلة ويمثلون الشجاعة ويمثلون الإقدام ويمثلون الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام ويمثلون الجهاد في سبيل الله ويمثلون التضحية في سبيل إعزاز هذه الأمة. يحاربون هذه الرموز في وسائل إعلامهم لأنهم يريدون تلك النماذج المهترئة الساقطة التي تنشر الرذيلة من الذين يسمونهم الفنانين والفنانات حتى يطلقون عليهم اسم النجوم، وما هم والله النجوم وإنما هم في قاع المراحيض جلكم الله. ولكن لأنهم يعرفون السحر الإعلامي، كيف عندما يقول لك إن هذا الفنان ما هو العمل الفني الذي أوصله لمرحلة النجومية، ويقول عمل شيء من السقط والسقوط والمياع والخباثة واللخانة والعهر جلكم الله، كيف أنه يوضع في هذا القالب. صحيح أنه سبحان الله عصر التلاعب في الألف، كيف يوضع أهل الشجاعة والإقدار والجهاد في سبيل الله وأبطال الإسلام الذين يقدمون أنفسهم وأموالهم ودماءهم وموحدهم في سبيل إعجاز هذا الدين إرهابيين ومتشددين ومتطرفين ومعقدين نفسيا ومتخلفين، وأنهم فيهم أمراض كراهية المجتمع والخوف من المجتمع والخوف من الآخر وعدم حدة التواصل مع الآخر وإشياء هذه، وأنهم يعيشون أمراض نفسية الآخرين. ولكن يقال عدد بكتكم هذا من قبل إنه لما أخذوا المجاهدين إلى غوانتنامو فعن كان الهدف يأخذون من جميع الجنسيات، تلاحظون ثم من جميع الجنسيات الهدف إن هذا الإسلام كله يعادينا وإن عداوتنا من جميع بلاد الإسلامية وإننا نواجه حضارة مو دولة معينة وإنما حضارة، هذا عشان يعزز خطاب ذلك الأحمق المطاع بقومه لما قال الحرب الصليبية. الحرب الصليبية من كل بلاد يحاربون لنا، أن نحارب حضارته وأن نحارب صليبية. ثانيا أرادوا أن يدرسوا أيضا دراسات نفسية، هذه عينة نأخذ منها خبرات عسكرية، نأخذ منها خبرات نفسية، نأخذ منها خبرات اجتماعية، نأخذ منها خبرات سياسية، نستفيد ندرس. فجابوا خبراء نفسهم قالوا ادرسوا هؤلاء لماذا توجهوا إلى التطرف،
كيف انهم الواحد منهم مستعد ان يضحي بنفسه، كيف انه يلقي بنفسه الى الموت واصبح الموت لا يخاف منه واصبحت الحياه لا قيمه لها عنده؟
هذا وضع غير طبيعي، هذه حاله نفسيه عن هدوم، هذه كارثه مصيبه. اصلا الصحه النفسيه اساسها انك انت تكون مبتهج بالحياه وتريد ان تعيد وتريد ولهذا تسوي عيد ميلادك كل سنه فرحان ومتعايش، فشلون يصير هذا الشيء في هذا المعنى؟ انه لابد ان هناك خلل نفسي. ثم عندهم يا اخوان في دراساتها ان لابد ان يكون اما في مرحله الطفوله او هناك امراض نفسيه او مشاكل نفسيه او في الاسره او في الوالدين او في المجتمع الذي يعيشه، وغالبا يكون هؤلاء بعيدين لم يتلقوا تعليم، فقراء غير صالحين للاضطراب في المجتمع، ولهذا اورد هذا عندهم ترسبات نفسيه. فلما يا اخوان درسوا هذه العينه وجدوا ان جميع الدراسات التي درسوها صحيحه، بمعنى ان هؤلاء كلهم طفولتهم زينه ومتربين في اسر ومتعلمين، وكثير منهم متزوجين وناجحين في حياتهم الاسريه وناجحين في حياتهم الاجتماعيه، وتعليمهم زين يعني، وما عندهم ابدا في يعني العاهات النفسية والتصرفات الغريبة في أنهم ناس طبيعيين جدا، حياتهم في غاية وكل وسائل السعادة كانت عندهم. لهذا أصبحوا يشكون في الدراسات التي درسوها، الدراسات النفسية كلها أصبحت فاشلة عندهم. الشاهد يا أخوان تشويه صورتهم، هذه الفتنة في الشهوات وفتنة الشبهات، المنافقون وأخوان ذكرنا أن من أهم صور النفاق في هذا العصر، من أهم أشكال المنافقين في هذا العصر، بل أهمهم وأخطرهم وأظهرهم في النفاق هم الرافضة. لماذا يا أخوان؟ لأن الرافضة هل تظهر إلا موافقة الإسلام؟ تظهر موافقة الإسلام، لأن آخر شيء هذا المهري يدلكم الله رجع للقرضاني ماذا قال؟ قال هذا كيف يقول أن احنا نقول بتحريف القرآن؟ احنا لا ما نقول بتحريف القرآن، ولا عندنا المصحفات مولدي، كلنا نعرف انه يكذب وهو يعلم انه يكذب. المهم وكيف يقول نحن نطعن بالصحابه؟ يظهرون النفاق وهم يبطنون الزندقه، ويظهرون موافقه المسلمين وتبني قضايا الاسلام مثل تبني القضيه الفلسطينيه، يعني يظهرون هذا، بينما يبطنون ماذا يا اخوان؟ انهم يريدون ان يستغلوا هذه القضايا لكي يقضوا على المسلمين عندما يسيطرون على بلادهم وينهوا هذه الحضاره الاسلاميه التي طلبوهم قد امتلأت حقدا بسببها. فهم اهل النفاق منجسين في المجتمعات الاسلاميه الان ويتغلغلون فيها، كما قال شيخ الاسلام دائما اذا جاء الكفار وحولوا بلاد المسلمين ضعف السلطان القائم بامر الله تظهر البدع، وقرونها تبدا تنتشر في بلاد الاسلام. هذا الان الحادث لما كان شيخ الاسلام قائد الكفار خافون، لهذا في الاسلام المرابطه في الثغور يا اخوان، لماذا؟ حتى لا يدخل الكفار بلاد المسلمين، لانهم اذا دخلوا تنبعث الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن العقارب والاعفاق والحيات، المنافقون واهل البدع واهل الزندقه ويتبنونهم. شوف الان اي واحد يقول بالزندقه يتبنونه في امريكا وفي اوروبا ولا يتركونه من نجيب محفوظ. ليش ان بوش يتكلم عن نجيب محفوظ؟ لان نجيب محفوظ هذه روايه اولاد حارتنا، ما في احد في التاريخ فيما اعلم والله اعلم كذا سب الانبياء وما انزل الله سبحانه وتعالى على الرسل مثل نجيب محفوظ في روايته اولاد حارتنا، لانه بدا من ادم وتسلسل في جميع الانبياء الى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تناول سيرتهم كلها بالهزل والسخريه. اخذ على هذه الروايه فقط من بين جميع القصص في العالم الاسلام اللي فيها بعضها يعني قيمه ادبيه كبيره، لكن لا كلها تركت، واخذ على هذه الروايه جائزه في نوبل للآداب. لماذا؟ لأن هذه الرواية قالت تنقد الأديان بصورة أدبية فعلا، يعني حتى الله سبحانه وتعالى استهزأ به غاية الهزء. أنا لي شريط قديم تكلمت عليها بالتفصيل لكن الحين ضيعته، ما أدري كان أحد منكم عند هذا الشريط، وهي كانت محاضرة أظن 93 أو 94 مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن العلمانية في العالم العظيم. تكلمت عن العلمانية ثم جئت إلى نماذج من وقاحة وخبث العلمانية وسوء أدبها، فقرأت من رواية أولاد حارتنا وبدأت أبين كيف مواطن الخبث بالله سبحانه وتعالى وبالرسل وبالقرآن وبالجنة وبالنار وبالرسول وابي بكر الصديق عمر بن الخطاب وخلفاء عائشه خديجه ما ترك احد، والله اخذت روايه واخذوه واحتفظوا به واعطوه جائزه العالميه للادب. هذه الصوماليه يا اخوان، الصوماليه اللي تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون الصوماليه بنت هلفوته لا عندها شيء، اخذوها بعد ثلاث سنوات صارت نائبه في البرلمان الهولندي. الكبار اللي كانت رؤوسهم في الاحزاب السياسيه في هولندا يسقطون، والله يا اخوان بدون مبالغه يسقطون، وهذه تنجح وتصير نائبه في البرلمان الاوروبي. ليش؟ لأنها ثبت الإسلام ونبي الإسلام وكتبت رواية أخرجها ذاك المخرج الهولندي اللي قتله المغربي، رواية كلها فيها آيات وسخرية بالقرآن الكريم، حتى أن في مسجد مكتوب القرآن على جسد المرأة، فرحوا بهذه الرواية وعطوها. وغيرها كما تعرفون قصص كثيرة في البلاد التي يتبنون أي زنديق لأنهم يعيشون قائدة أهل النفاق لهم مضرتهم على أهل النفاق. الله سبحانه وتعالى لماذا هنا في القرآن يكثر الكلام على أهل النفاق؟ خطرهم العظيم كم أضل الأمة يا أخوان في صور من صور النفاق اللي ما ذكرها
الكروم. الكروم يقول لما جاء احتلال بريطاني لمصر يقول كان همنا الأكبر علماء الأزهر، لأن علماء الأزهر عندهم أن هذا الأجنبي مرفوض تراثنا وثقافتنا من تاريخنا، ما نرضى بريطانيا تعلمه. وفيهم يقول كان فيهم غرور، فكنا نبحث عن معمم، لازم معمم يا أخوة، لأن الاستعمار أحيانا نجيك بعمامة، أحيانا نجيك بجنوب بشت، أحيانا نجيك بشماغ البستان، احيانا يجيك عاري، احيانا يجيك بدله، لكنه في الحقيقه يحمل مشروع واحد. المشروع هو يا اخوان جوهره ولبه، هو ان ثقافتكم هذه، تراثكم، حضارتكم كلها فاشله، تعالوا حنا العلم نهيمن عليكم، نحدد لكم مناهج التعليم، مناهج الاعلام، سياستكم، الشريعه التي يجب ان تحكمكم، الاخلاق التي يجب ان تسيركم، حتى نساءكم يجب ان نعلمهم الاخلاق، نعلمهم التبرج، ننزع منهم الفضيله، ناخذ فيهم الرذيله، كل شيء عندكم خطا، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. حكم الله قال المصطفى تعيش فيها، فتزال طائفه المسلمين على الحقيقات. الشاهد يا اخوان ان الاستعمار لما ياتي لابد ان يتخذ هذه الصور، هذه الدمى، يمرر بها مشروعه. فقال: وجدت محمد عبده، كلهم يقول محمد عبده فهم اهدافنا وقربها الى الامه المصريه بلغتها، وبين لهم ان الاسلام لا يعارض المشروع البريطاني والحضاره البريطانيه والحضاره الغربيه. ولهذا قاسم امين اول واحد تجرع على ان حتى المراه المصريه ان تلقي حجابها، قال هذا كتاب انا قراته لمحمد عبده وافق عليه الاستمارة. كذلك القوانين الاوروبيه العلمانيه لما دخلت في مصر كان كرومر وغيره يستكي على ان محمد عبد كان يرى ان هذه لا باس بها وكثير منها. الشاهد الان كثير من الناس يقول مغرورين بهذه الشخصيه ولا لا؟ مغرورين بهذه الشخصيه، يعني احسن دور تقديم الحضاره الغربيه للامه الاسلاميه. حتى طه حسين ايضا فعل مثلا، طه حسين اخذوه الى السوربون وزوجوه فرنسيه، واصبح الان يقول كل ما في حضارتنا هو الصواب وكل ما في حضارتنا هو الخطا، والف مؤلف ذكر فيه انه حتى لو تحدث القران عن ابراهيم إسماعيل عليهم السلام ليس هذا دليلا كافيا لإثبات هذه المرحلة. لأن يا أخوان العلمانية الأوروبية أهم شيء فيها أن كل شيء قابل للنقد، العلم لا يحترم شيئا، ما في شيء مقدس للعلم، لا قرآن لا كتب مقدسة، كل شيء يجب أن يخضع للنقد حتى كتابه. وكان أتوا المسلمين بهذه الروح، لكن كنت قد تكون القرآن لا أحد جر إلى نقده. فصر أبو زيد كتاباته كانت تدور حول هذا، لماذا لا نقرأ القرآن كنص، ما نقرأ القرآن كوحي؟ كان يقول هذا الكلام نص وفهم، يعني هو النصوص، حتى العلماء يقولون شنو نصوص، لكن عندهم هم في عيمان معايير قراءة النص، المعيار التاريخي لازم تقرأه، والمعيار الموضوعي لازم تقرأه، يعني أشياء عندهم في علومه. فإذا لازم نتبع القرآن لمعايير قراءة النص. من أنت يا هزوت تقرأ كلام الله يحكم عقلك فيه؟ فلما دندن حول هذا راح قال إن إذا بنقرأ القرآن بهذه القراءة تطلع صورة إن في الله وفي جنة وفي نار وفي حساب، وفي هذا كله عبارة عن نوع من يعني التربية النفسية بما هو أشبه بالخرافة. نعم قال هذا الكلام، قال مثل الخرافة، إن هذا إلا أساطير أنا الذي سبحانه أتواصل به. فحين صدرت فتوى من بعض القضاة قالوا هذا التفريق بينهم وبين، لماذا؟ لأن يقول لك حنا ما عندنا في القانون المصري العلماني أن حنا نعاقبه على الردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن وفي كل الدساتير العربية هذه الملحدة في عقوبة على من يمس رئيس الدولة، لكن ليس في عقوبة على الردة أو من يسب الله. في بعض البلاد الإسلامية بعض الإسلاميين حاولوا لكن جاءوا بفاجعة أو طامة صدر أن وضع عقوبة على سب الله أقل من العقوبة على سب رئيس الدولة. الله في عقوبات على إهانة العلم ولا في عقوبات على إهانة المسلمين. والله يا أخوان ما أبالغ، هذا الموضوع يقولون ليش يقولون طواغي، ماذا بقي منها من شأن الطواغي؟ ماذا بقي من شأن الطواغي؟ أن توضع دساتير وقوانين تجعل العقوبة على إهانة العلم، بل إهانة علم دولة صديقة، ولا تضع عقوبة على إهانة كتاب الله سبحانه وعلى رئيس الدولة أكبر، أو لا تضع عقوبة على سب الله سبحانه. هذا سجل العلمانية. والله يا أخوان نظل بدون مبالغة، لو طلع أبو جهل يبتق عليهم على دساتير. ليش؟ لأنه فعلا كانوا يحترمون الله يا صح ولا لا، أو أن الله رب الأرباب ورب أقلامهم، وإذا علموا أن شيء يريده الله هذا شيء يقدمونه على غيره. لكن سبحانه ليس الأمر لهذه الدرجة. فإذا نرجع إلى أن كيف أنهم يعرفون خطر المنافقين مثل هؤلاء الزنادقة فيتبنونهم ويقدمونهم ويعظمونهم في القنوات الفضائية. يا أخوان كم في هذه الأمة من علماء أدباء شعراء، إذا رأى واحد إسلامي عنده روح إسلامية يعتز بأمته والله ما يوصل للفضائية إلا الحين أخير الحمد لله في بركة في بعض الفضائيات الإسلامية، لكن عموما لا كانوا يقدمون هذه الرموز، حتى لو كان يقول والله ما يحتاج.
ما يحسن بعضهم والله ما يحسن حتى كتاب السعر.
وأصل الروايات سخيفة جدا، لكن أرادوا أن يبرزوه فقط حتى الناس تقرأ، يقول هذا الشعبي. حتى كتاباته يا أخوان بالمعيار الأدبي لا ليس لها قيمة، والله ساقطة، لكن مفروض على الناس، لأن الغرب يريد المنافقين. هذا فخطر المنافقين لما الله سبحانه وتعالى يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل فقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهكذا يا أخوان دائما النفاق والكفر وعمل أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه سبحان الله يذكرها الله كثيرا في القرآن الكريم، أن مكر الله سبحانه وتعالى في مرحلة لا أحد يشعر به، ومكر أعداءه هو الذي يراه الناس جميعا، ويصل إلى درجة أن الناس يظنون أنه خلاص هذا المكر غالب لا محالة ومنتصر لا شك ولا ريب. ويكون في هذا المكر مكر الله من حيث لا يشعر الناس، ولكن لا يراه إلا أهل البصيرة، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم نفسه، ما بنى بناء آخر ولكن بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف اللي بنوه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم لا بد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي لا بد من هذا، ولا بد يظهر من حيث لا يشعر ما حد يحس. لماذا صار ابتلاء؟ لا بد أن يصير ابتلاء وامتحان، وقلنا الامتحان يمر بثلاث مراحل، مثل طالوت مع أصحابي طالوت، فأول شيء يقوم ناس مع الحق لكن يمرون بنهر نهر الشهوات ونهر الشبهات، ومن التزم بالتقوى والتوكل على الله عبر في ناس تتساقط ترجعون يقول لا باقي للحين من الحين قال الحرب الصليبية انتم مش تحاربون، تحاربون امريكا ولا تحاربون الغرب ولا تحاربون بريطانيا ولا تحاربون فرنسا ولا تحاربون المانيا ولا تحاربون الدول العربية كلها التي صارت احذية لهذه العرب، تحاربون ما مصدكم مثل تحاربون. في ناس سقطوا من اول الطريق، في ناس قالوا يلا هبوا مع الهابين مع الجهاد في سبيل الله، الله اكبر خذتهم صيحة المجاهدين وسهيل الخير، لكن لما مرت صدمات الاولى ما لحد تساقطوا، لما شربوا من النهر ملأوا بطونهم فثقلوا، مو اللي اخذ غرفة ومضى فتساقط، بعدين جت مرحلة ثانية يكون اصعب واشد يقبض العدو عليه وسطه يسقط عليهم النباح ويأخذ منهم الاسرى يكبلهم في الحديد ويضعهم في الذل ويظهر عليهم ظاهر، فيتساقط اكثر واكثر واكثر وما تبدا تخاف وتتراجع وتجزع ولا لا 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 ظاهر المعركة هذه خاسر لا يمكن ان ينتصر فيها. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى خسرت فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الرسل في مرحلة إلى أصعب في منطقة ما تشوف شيء تمشي على إيمانك ما في شيء بسهل، هذه لابد منها مثل الظلم اللي قبل جسر جهنم مشيك إيمان ولا هي صعبة فيها زلزال لابد هذا يصال، ثم بعد ذلك تنجلي ويأتي الفجر كما قال سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب، يعني إذا استيأسوا وظنوا أنه خلاص وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله. الآن آخر تقرير قرأت أنا اليوم 11 بعد كبير ذكرى يوم الاثنين الحمد لله ترفع على أعمال إلى الله يوم الاثنين 5 سنوات بعد 11 تقرير يقول لك أمريكا من اضطراب إلى اضطراب ومن مشكلة إلى مشكلة ومن مصيبة إلى مصيبة ومن بلية إلى بلية ومن طالب إلى طالب ومن رعب إلى رعب ومن خوف إلى خوف ومن جبر إلى جبر. فشل في أفغانستان وفشل في العراق وفقد الاقتصاد وبوش فاشل والديمقراطيين اليوم أمس أو اليوم أنا قرأت في CNN تقرير الديمقراطيين وجميع كبار مسؤولي الأمن يقولون له كفى انسحب من العراق أنت فاشل لم نعد أكثر أمن. آخر تقرير أيضا قبل يومين استطلاع في أمريكا قالوا لا الضربة الثانية جاية، أكثر الشعب الأمريكي يقول الضربة الجاية جاية جاية ما في. وفي اليوم أيضا البريطانيين استطلاع يقولون أسوأ مكان للعيش في العالم هو بريطانيا، تقرير غربي ليش؟ لأن ما نمنع نأمن على شيء. الآن حتى الطائرات ما تقدر تدخل فيها سوائل، ليش؟ شوفوا خوف سوائل ممنوعة تموتون عطش وتموتون خوف وتموتون رعب وتبقون في هذا بإذن الله تعالى. يا أخوان لاحظ بدأ تنجلي إلى أن تكونوا تألمون فإنه يعلمون، كان أول شيء يتكتمون على الألم لا ما في أنه منتصرين ولا تخافون، بدأ يظهر الألم والصياح يعلو والصراخ يظهر والصيحات تتوالى إلى متى؟ نعيد ونكرر هذه القضية، من الذين يخافون منها ويقولون نحن لم نعد في أمان ويجب علينا أن ننسحب وهذه الحرب خاسرة والحرب على الإرهاب ليس لها مجال لأن تنتصر أبدا، هذه حرب ليس فيها أمان، هذا العدو لن ننتصر. من؟ بالله عليكم من هؤلاء؟ أخوة الذين يقاتلون هذا العدو وما زادهم سبحان الله إلا إيمانا وتسلم كل سنة هم أشد تكرارا على أن ينظروا في جهادهم في السنة التي قبلها
الخمس سنوات السابقة إن شاء الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتخلف لكن اللي الله سبحانه يسلمه أن يكون منه. فإذن هؤلاء يقول كما نرى الله سبحانه ضرب به بالمثل وهذا ليس على الله بعزيز ولا هو الجديد. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم اليتيم الذي ما كان عند شيء وأصحابه الذين كانوا في مكة مستضعفون واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. شوف التعبير القرآني يتخطفكم الناس يتخطف مثلا يجي طير يخطف فيكم يعني في غاية الضعف يتخطفكم الناس. ثم الله سبحانه وتعالى أواكم وأيدكم بنصره وخلقكم من الطيبات. والله سبحانه وتعالى جعل غزوة بدر عبرة أن أقلة أذلة ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. وهكذا يتكرر في كل زمان. ومن قبل هذا موسى عليه السلام ذهب بعصاه خذها في الصحراء هش فيها على غنمه فالله سبحانه وتعالى جعل فيها سر النصر على فرعون أكبر دولة طاغوتية في ذلك وأهلكها الله سبحانه وتعالى. لأن يا أخوان الحق ناصر لا محالة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بنصر الحق حتى لو كان يحمله صبي صغير في قصته أصحاب الأحزاب لأنه هو بذاته يحمل داخل ذاته عوامل النصر من غير حاجة إلى قوة خارجية حتى لو حمله أصغر الناس لأنه نزل ممن يخرج من عندي الحق الله الحق الذي ينزل الحق لابد ينتصر لو انهزم معناه الله سبحانه وتعالى حاشا لله تعالى الله سبحانه وتعالى تجري عليه هزيمة. كتب الله لأغلبن أنا ورسله. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر مثل بهؤلاء فقراء ضعفاء ما عندهم شيء أسلحتهم بأيديهم متوكلا على الله سبحانه وتعالى وأظهر آياتهم أنهم أذلوا الكفر فأخذوه وعزهم الله سبحانه وتعالى بإصرارهم على جهادهم إلى ما زال والحمد لله. العراق لم يبغى نفسه إلا في غيره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الجهاد ويتم أمر هذا الجهاد حتى يؤتي ثماره وهي بإذن الله قريبة قريبة بإذن الله ستأتي فتوحات ما خطرت على بال ولا دارت في خيال بإذن الله سبحانه وتعالى بس شرف بها الرؤى الأرواح قبل أن تراها الإسلام. طيب نكتفي بهذا اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه المشروع الصفوي المجوسي والمشروع الصليبي الصهيوني هو تقسيم العراق. والأحزاب الكردية أعتقد كلها أحزاب علمانية وصهيونية متصهيلة من زمان أقدم أحزاب في المنطقة لها علاقات مع الصهاينة هم الكرد. ولهذا هو رفع العلم الكردي هو إيذان بأن الأمر قريب وأنه هذه التي ستبدأ بالفدرالية تنتهي بالتقسيم آتي لا محالة. إحنا ذكرنا هذا قديما يعني مرارا وتكرارا أهداف الصهيونية الصليبية في العراق هي تقسيمه وإضعافه بحيث تأمن الصهاينة من أن تعود العراق تهديدا لهم وأيضا السيطرة على البترول وأيضا كما نعلم اللي هي الأهداف المستقرفية. فالتقسيم والله أعلم جاريا ولكن ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. ربما يكون فيما ينكرون مكرا عليهم فيما يدبرون تدميرا عليهم. سورة العلم في الشمس اللي ترمز للديانة القديمة للأكراد قبل الإسلام وفيها لاحظ أن سنونها 21 سنة و 21 إله 21 يعني كيف ديانتهم القديمة. واضح جدا أن حنا أصلا قبل الإسلام اعتقادنا بديننا اللي كان قبل الإسلام لما أكثرهم. وعلى فكرة سبحان الله يعني ما جرى بين الأكراد أنفسهم من المذابح بين حزب البرزالي وحزب الطالبان آلاف مؤلفة أكثر من اللي قتل منهم صدق. ولكن لأن مصلحة الصهاينة الآن والصليبيين أنهم يظهرون معاناتهم حتى يبرر هذا انفصالهم أصبحوا يذكرون جرائم يعني صدق من يكتنع فيها الجواب في السؤال.
هو الجواب
في السؤال يعني اقرأ السؤال واجيك الجواب من يكتم قتل المسلمين فيصير ولي الأمر أحد القتل
يعني شخص
جواب عليه ما علينا على الجواب عليه فإن الحمد لله عرفنا الجواب من السؤال بارك الله فيك. تكون كلامي ولا اتسع الخرق على الراس فعلا اتسع الخرق على الراس من يوم 11 تسعه تجرأ الناس على أمره. فالآن كما ترى الجميع يقول من اللي تأتي إليه سنضربها فالسلال يقول له فيهم شخلية الثمى قالوا له هذا قال حنا إذا جاءت أمريكا إلى الثمى فتعرف ما نفعل فيها وتتذكر اللي فعلنا فيها والإيرانيين يقولون يستهزئ يقول لك بالتهديدات العسكرية ونجاد يصرف تصريحات ما حد تجرى عليها من عقود صح ولا لا؟ خلاص سقطت كوريا الشمالية وقالت ان اصلا ما ناقش في موضوع السلاح النووي خارج النقاش وهكذا فالحمد لله إيذان لتغيير النظام العالمي الكبير ولكن هذا ايضا ترى مو معناه ان هذا سيحدث بسهوله لا الان انا ما قلت ستمر علينا ايام مصيبه واهوال هذا شيء طبيعي لازم كل تغيير كبير يحصل لكن الامه الان هم حتى باتفاق يا اخوان الاعداء يقولون الحضاره الاسلاميه في مرحله النهوض جميعا في مرحله النهوض تنهض هم ما ينظرون ترى مثل ما ننظر احنا هو يقول لك في جهاد حضارة طلع فيها جهاد استرسال والمفكرين الإسلاميين هم المسيطرين على الشارع وكتبهم ومؤلفاتهم وخطابهم وخطابهم طلعت فضائياتهم وعلمائهم صارت الدول تحتاج الفتوى معناها أن الفتوى خطيرة والناس تتأثر قلت هذا معناه نهوض حضاري ما في كلام هم ما يهمهم التفاصيل أنهم هذا الإسلام مهما كان لا نريد لابد أن يظهر ويناقشها ولهذا يحاربون ولا شك أنهم يبدون بحرب أهم شيء أنهم أخطر شيء هو الجهاد لأن الجهاد غير قابل للتهجير مشروع الجهادي أخطر شيء غير قابل للتهجير أما الآخرين إذا أقنعناهم بأنهم يدخلون معنا في العملية السياسية معناه دخلوا في الشرف ومسكنا بخيوطهم ومسكنا وضعنا الأغلال في أعناقهم وأخذنا بأيديهم جزاك الله خير.